أن تقدم لكم مادة بعنوان
هل هناك مسافة الحمد لله ومتى يصح للمسلم أن يكفر ومتى لا يصح له أن يكفر؟
لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. والآن مع المادة.
هل هناك مسافة الحمد لله ومتى يصح للمسلم أن يكفر ومتى لا يصح له أن يكفر؟
الحقيقة أن هذه المسألة من جملة المسائل التي فتوى البحث فيها وتعددت الأقوال حولها، والذي يلاحظه الباحث في أقوال الأئمة وأدلتهم لا يجد أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه بعض المتقدمين وكثير من المتأخرين كابن تيمية وابن القيم الجوزية، من أن السفر مطلق ليس له قيود وحدود من حيث سفر المسافر أو طولها، ويستدلون على ذلك بأدلة واضحة من الكتاب والسنة. هذه الأدلة مطلقة كمثل قوله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذه الآية
فيها
شيء، ألا أقول هذا لأني أشك في
صحيح عليكم
كيف؟
ليس عليكم جناح،
فليس وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الشاهد في الآية: إذا ضربتم في الأرض، والضرب في الأرض هو كناية عن السفر، فأطلق الله عز وجل الضرب في السفر الذي ربط به جواز القصر، وإن كان في الآية شرط ربنا عز وجل في جواز هذا القصر شرطا واضحا في قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إلا أن هذا الشرط مما تفضل الله عز وجل بعده على المؤمنين به فوهاره فضلا منه ورحمة لعباده، كما دل على ذلك حديث مسلم في صحيحه أن رجلا قال لبعض الصحابة: لو أني أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته. قال له: تسأله عن ماذا؟ قال: أسأله ما بالنا نقصر والله عز وجل يقول إن خفتم ونحن الآن مطمئنون ولا نخاف. قال: قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له: ما بالنا نقصر وقد أمنا، أي إن الله يقول إن خفتم أن يحتلكم الذين كفروا. قال: شر. فأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله: صدقة تصدق الله بها عليكم أقبلوا صدقته. كأن جواب الرسول عليه السلام يتضمن شيئين فيه: الشيء الأول أنه يقر السائل على فهمه وأن هذا الشرط من ربه لجواز القصر، لكنه يرى المسلمين لا يزالون صحابة وتابعين مستمرين على القصر حيث لا خوف، فكيف ربنا يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ الصحابي سأل هذا السؤال فأقره الرسول على فهمه وهذا الشرط صحيح، لكنه أجاب بما لا علم عنده به فقال: الأمر كما فهمت، ولكن الله عز وجل زاد بعد ذلك فضلا على عباده فرفع هذا الشرط وتصدق عليكم فلا شرط بعد ذلك، فاقبلوا صدقة الله عز وجل، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن الآية أطلق جواز القصر في السفر ولم تقيده بمسافة، وهذا نص القرآن مطلق لا يجوز تقييده إلا بنص إما من كتاب الله أو من حديث رسول الله، ولا يوجد لا هذا ولا هذا. كذلك حينما ذكر ربنا عز وجل بعض الأسباب التي يرخص لمن التبس بها وتحققت فيه أن لا يصوم شهر رمضان، كان من تلك الأسباب السفر، فقال عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كذلك هنا كما ترون قال على سفر، وهذه بصيغة التنكير، أي أي سفر كان طويلا أم قصيرا، فمن سافر هذا السفر جاز له الإفطار في رمضان بشرط طبعا أن يقضي أياما أخرى. وهكذا نجد أنه ليس هناك في كتاب الله عز وجل ولا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يقيد هذين النصين القرآنيين. فينبغي أن ندع النص المطلق على إطلاقه، ولا يجوز أن نقيده باجتهادات من عندنا ومن القواعد الأصولية الفقهية أنه لا يجوز تقييد ما أطلق، كما أنه لا يجوز إطلاق ما قيد، وكذلك لا يجوز تخصيص العام، وكذلك العكس لا يجوز تعميم الخاص. النص يوقف عنده ولا يزاد عليه إلا بنص من مثله يجب الخضوع له، وليس هناك شيء يجب الخضوع له كما تعلمون إلا القرآن وإلا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن عندما درسنا هذه المسألة من بطون الكتب الفقهية والحديثية لم نجد هناك حديثا يمكن أن نقيد به هذا الإطلاق الذي جاء في الكتاب في الآيتين السابقتين في السفر. اللهم كل ما ذكره المقيدون إنما هو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر رأسة فراسخ أو أميال هكذا جاء الشرط قصر عليه الصلاة والسلام. فقال بعض العلماء فهذه المسافة هي مسافة السفر الذي يجوز فيه القصر كما فوقها، وقالوا أن ما دون ذلك لا يجوز، لأن الحديث يقول كان إذا سافر هذه المسافة وهي ثلاث فراسخ أو ثلاث أميال. لكن أجيب عن هذا الحديث بأنه لا ينفي جواز القصر في سفر هو أقل من هذه المسافة التي قطعها الرسول عليه السلام وقصر فيها، بمعنى أن هذا الحديث نص في جواز القصر في سفر تكون مسافته ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال، ولكن ليس نصا في عدم جواز القصر في أقل من هذه المسافة، لأن الصحابي تحدث بما شاهد ورأى، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقصر مثل هذه المسافة، لكنه ما علم أن الرسول عليه السلام قصر بأقل من هذه المسافة، فيؤخذ بمنطوق الحديث ولا يؤخذ بمفهومه، لأن المفهوم ليس صادرا من الرسول عليه الصلاة والسلام الذي إذا تكلم أوعى وأحاط بالموضوع من كل نوع والصحابي ليس كذلك لأنه يتحدث عن شيء شاهده. ومن المستحيل أن يقول أي صحابي أنني سر مع الرسول حيث سار وسافرت مع الرسول حيث سافر وأنه أحصى كل سفر سافرها معه. فتبين له أنه ما دون المسافة لم يقصر وما كان فيها أكثر منها فقد قصر. هذا مستحيل على أي إنسان. لذلك فنحن نستطيع أن نحتج بمنطوق هذا الحديث أي التصريح الثلاثة لا بمقوم عليه هو دون الثلاثة. هذا الحديث الذي يمكن أن يتمسك به بعض من يقيد السفر المجيز للقصر وللإفطار في رمضان، ومع ذلك فيرد فيه ما يأتي، وهو أن السفر لا يكون الذي خرج من بلدته وانطلق يمشي لا يكون مسافرا بمجرد أنه قطع هذه المسافة أو أكثر منها. فلا بد من أن تتوفر في شخص هذا الخارج والذي قطع هذه المسافة لا بد من أن تتوفر فيه أمور أخرى ليصبح بمجموعها مسافرا تترتب عليه أحكام السفر. أول ذلك وهذا أمر بدعي جدا وهو أن هذا الذي قطع هذه المسافة لا بد أن يكون قد نوى السفر، وهذا أمر واضح لأنه إنما العمل بالنيات. فرجل خرج للنزهة مثلا وقطع مسافة 6 فراسخ فهذا لا يقال إنه مسافر. لماذا؟ ما نوى السفر، وقد تكون مسافة أطول وأطول ما نوى السفر. هيا هذه المسافة إذا قطعها الإنسان زائد مع أمور أخرى أولها أن ينوي بذلك السفر. فلا يؤخذ أن الإنسان مجرد ما خرج من بلده وقضى هذه المسافة صار مسافرا، لا بد أن نلاحظ في ذلك كونه نوى السفر. ثم في كثير الأحيان وهذا أظن يلحظه كل فرد منا يخرج ويقطع مسافة أكثر من ذلك، يخرج ليقضي أمرا في بلدة قريبة منه ويعود بعد أن ينتهي منها بساعة وقل، فمع ذلك لا يمكننا أن نقول بأنه سافر. إذن نحن نقول بهذا الحديث من حيث منطوقه ولا نأخذ بمفهومه، بحيث أننا نقول كل إنسان خرج من بلدته ناويا السفر واستعد السفر سواء كانت مسافة 3 أميال فأكثر أو أقل من ذلك، لأننا ذكرنا أن هذا مفهوم لا يقصد الراوي ولا يمكن أن يقصده. فماذا نلاحظ أيضا في حكم السفر أو في حكم المسافر؟ هو أن يكون نوى السفر واستعد له. فكل من اتصف بهذه الصفة فلا عليه بعد ذلك أن المسافة طالت أو قصرت. هذا في اعتقادي أمر واضح، ولكن الناس كما بلونا ذلك منهم عشرات بل مئات المرات يتشككون في أعمالهم هم أنفسهم. فأحدهم يخرج للنزهة ولا يخطر في باله أنه مسافر ولا أنه استعد استعداد السفر، فلما يأخذ القضية مسافة قطعها وهي مسافة طويلة وأضعاف ضعف عن هذه المسافة يعتبر حاله إيه؟ مسافر. لما؟ لأنه قطع مسافة طويلة وبإذن الله يأخذ فينا ساعات في السيارة قطعنا 100 كيلومتر أو أكثر أو أقل بقليل، فلما لا نكون مسافرين؟ الجواب دعك وطول المسافة وقصرها. انظر نفسك انت لما خرجت من بلدك، هل نويت السفر واستعددت للسفر؟ ان كان الجواب نعم، ما يهمك بعد المسافه التي انت قطعتها. والعكس بالعكس، اذا كنت لم تعزم على السفر ولم تهيئ نفسك له ولو قطعت مسافات طويله فانت لست مسافرا. والشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قد عالج هذه المساله معالجه ما رايتها لغيره في رساله خاصه في احكام السفر مطبوعه مع مجموعه الرسائل والمسائل التي كان طبعها السيد رشيد رضا رحمه الله. ويضرب مثلا لرجل يقطع مسافه 300 كيلومتر او اكثر من ذلك وهو مع ذلك ليس مسافر، وذلك ليؤكد للقارئ ان السفر ليس له علاقه بمسافه يقطعها طالب او قصر، وانما يحسب وضيق الانسان الذي فارق البنيان. فيقول مثلا عندنا في الشام قريه شرقي دمشق تسمى بدوما، وهي تبعد عن دمشق نحو 15 كيلومتر. وعندنا في شمال الشام حلب، والتي يسمونها عندنا بالعاصمه الثانيه لانها تلي دمشق بشعبها وانطلاق تجارتها ونحو ذلك. يقول ابن تيميه اذا خرج رجل من دمشق ليصطاد في ضواحيها، وهو لما باشر الصيد لم يجد ما يغنيه فجاوز الضواحي الى قريه قريبه الى ان وصل الى دوما، الى جاوز وهكذا ما وجد نفسه الا صار في حلب. طبعا هذا اخذ معه في هذه الايام اخذ معه ايام، والمسافه بين دمشق وحلب قرابه 400 كيلو متر. يقول هذا الرجل ليس بمسافر، والسبب لانه ما خرج من بلده مسافرا، خرج متسليا بالصيد ثم انتهى بهذا الصيد وانطلق وراءه. وكما جاء في الحديث الصحيح من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن اتى ابواب السلطان اسكتي. فعلى الانسان غفل وراء الصيد، يلا شوي بعد شوي بعد شوي بعد شوي، واذا به راى نفسه صار به واصف حلال. قال هذا ليس مسافر، لانه ما خرج ولا تهيا للسفر اطلاقا، لكن الصيد حمله على ان يمشي من هنا الى هنا حتى وصل الى حلال. إذن اول اي شيء يجب ان يلاحظ الخارج من البلده او المدينه التي هو فيها، هل قصد السفر ام لا؟ هذه قضيه. قضيه اخرى قد تختلف مقاصد الناس فتختلف احكامهم. رجلان يخرجان من بلده واحده ويقطعان مسافه واحده، وهذه المسافة مع اقتران قصد السفر يعني متوفر في كل من الرجلين، فنزل البلدة التي قصد إليها، فيعتبر أحدهما ما أقام كلاهما يومين أو ثلاثة يعتبر نفسه مسافرا، هذا صحيح، لكن الآخر لا يعتبر نفسه مقيما، لا يعتبر نفسه مسافرا بل يعتبر نفسه مقيما. لماذا؟ لأن له دارين، دار في البلدة التي خرج منها ودار في البلدة التي قصد إليها. فالرجل الأول ليس له دار هناك فما أقام في تلك البلدة فهو مسافر. الرجل الآخر الذي له دار ما أقام في تلك البلدة فهو مقيم. إذن هذا مثال خاص منه أن شخصين يقطعان مسافة واحدة وينزلان في بلدة واحدة أحدهما يأخذ حكم الآخر. كذلك ممكن نعتبر اثنين خرجوا من بلدة، هذا بقصد السفر وذاك بقصد الاصطياد كما ذكرنا آنفا مثال ابن تيمية رحمه الله والمساج وحده، لكن الحكم اختلف. رجل ايضا يخرج مسافرا ليتابع عمله التجارية الحكومية او شبه ذلك في البلد الاخرى، واخر خرج متنزها ويكون هو في نزل هذا ما خطر في باله اطلاقا انه مسافر او ان يستعد للسفر او ما شبه ذلك. خلاصة القول، لا ينبغي ان ننظر حينما نخرج من بلدنا للمسافة التي نقطعها، هل هي طويلة أم قصيرة؟ هذا في اعتقادي لنرتاح أولا من الشوشرة والخلال، وثانيا لكي نعرف الصواب أو أقرب ما يكون الصواب في هذه المسألة. لا نخطر في بالنا المسافة التي قطعناها كم كيلومتر اليوم، كثيرة أو قليلة. والشيء الثاني أن نلاحظ أننا نحن لما خرجنا من البلدة هل خرجنا قاصدين السفر ومستعدين للسفر ام لا. وانا في الامس القريب يعني سئلت ونحن في الطريق الى المكان الذي اجتمعنا فيه امس، ايش يسمونه هذا المكان؟ المخيط، نعم، حبية. فساعدنا بعض هذا السفر ولا لا؟ انا غريب عن البلدة بالطبع وأهل الدارة درابة فيها، لكن أنا قلت والله ما أشعر أني هنا في المسافة مسافر، أما من حيث أنا خرجت من عمان إلى سوريا فأنا لازل مسافرا. أما لو كنت مقيما هنا وخرجت هذه المسافة ما أشعر إطلاقا أنني في سفر، بل أنا في نزهة، لا أخذ طعام ولا شراب ولا تزوجت ولا ودعت أهلي ولا أي شيء، أنا غريب عن البلدة بالطبع وأهل الدارة درابة فيها، لكن أنا قلت والله ما أشعر أني هنا في المسافة مسافر، أما من حيث أنا خرجت من عمان إلى سوريا فأنا لازل مسافرا. أما لو كنت مقيما هنا وخرجت هذه المسافة ما أشعر إطلاقا أنني في السفر، بل أنا في نزهة، لا أخذ طعام ولا شراب ولا تزوجت ولا ودعت أهلي ولا أي شيء مما يتعلق عادة بوضع المسافر، ما شعر بشيء من هذا إطلاقا. مع ذلك أنا أحكم بهذا، ولا يجوز لي لا شرعا ولا عقلا أن أحكم على أهل الدار، لأن أهل الدار أدرى ما فيها. لكن أنا أقول كمثال، أنا لما خرجت من أوقيل لي نحن خارجون إلى البر وهناك أنا مخيم إلى آخره ونجتمع مع الإخوان، وركبنا السيارة وانطلقت بنا تصل أرض الخير، ما شعر إطلاقا أني مسافر أبدا. لكن هل الأمر كذلك لما جئت من قطر إليكم؟ طبعا الأمر يختلف تماما. لذلك
العافية
حتى نعم أقول العافية حتى تجري وبالعافية صحيح وبالعافية أروح إلى أمريكا أيضا. لكن القضية الآن على كل حال نحن إذا كان لكم رأي فيما نتكلم نريد أن نسمعه والمرء قوي بأخيه. نعم، فأقول ينبغي الشيء الذي ينبغي أن نلاحظه، وهذا شيء أساسي في الحقيقة، لا تبحثوا في طول المسافة قصارى، لأن هذه قضية مهمة التي يعني تحل المشكلة وتقضي عليها، وإنما ابحثوا في ذوات أنفسكم، لأن ضربنا مثلا لا خلاف فيه أبدا، رجلان خرجا من بلدة أحدهما يعتبر مسافر والآخر لا يعتبر مسافر، ومسافة واحدة، إذا المسافة ما تتحدد مسافر من غير مسافر، إنما تتحدد قضية السفر بوضع الإنسان ونيته. فإذا فعلا استعد استعداد المسافر، وهذا الاستعداد له دلالات عرفية، أول ذلك مثلا هل الغالب على الناس حينما يسافر أحدهم فعلا سفرا ومعروفا للناس أنه سفر، هل فعله كما لو خرج مثلا من الدار إلى السوق يودع أهله؟ الجواب طبيعي الحال، لكن العكس من ذلك، لما يسافر سفرا يودع أهله، قد يعانق من يجوز مع نفسه ويقبل من يجوز مع نفسه ويصافح من لا يجوز تقبيله ونحو ذلك، فيوسع بطريقه ليست يعني هذه الصورة هي من عادة المقيم والذي لا يريد المسافر. هذه ظاهرة أريد منها أن ألفت النظر أنه يعني كيف نعرف كون الإنسان بعد أن يقصد المنهي، كيف يمكن أن نعرف بالنسبة للمجوع أن هذا مسافر ولا لا؟ فمن ذلك أنه يودع أهله بأي طريقة ما، والطرائق هنا قد تختلف. شيء ثاني، في هناك عرف عام في كثير من البلاد التي نحن نعيشها. عندنا مثلا نحن في دمشق مصير اسمه مضايا الزمزاني بقين، يبعد عن دمشق 50 كيلومتر. لما احد لا يخرج من دمشق لا يقول انا اسافر الى الزمزاني او مضايا بقين، انما انا ذاهب للتنزه هنا. بينما اذا ذهب الى بيروت والمسافه ضعف هذه المسافه يعني 100 كيلومتر، يقول انا مسافر الى بيروت، مسافر الى حماة، مسافر الى حمص اقرب من حماة، وضع احلى. فاذا الذي يريدنا ايضا في هذه القضيه ان ننظر ما هو عرف الناس في خروج اهل البلد من بلدهم الى بلد اخرى. اقول هذا بهذا التعليل لانه قد يخرج الانسان الى الصحراء ليس هناك مكان يقصده بذاته، فهنا حقيقه ياتي بهذا الرجل مسافر لانه لا يدري اين يحط رحله. فاذا كان هناك عرف عام كما ذكر بعض الاخوان امس انه من هنا الى الوفا، قال انهم كانوا قديما يعتبرون هذه السفره يعتبرونها ايش سفرا، والآن لا يعتبرون سوارا. أنا الآن طبعا ناقل قيل لي هكذا، فقلت إذا كان الآن هذا الانطلاق من الكويت إلى وفرة لا يعتبر سفرا عرفا، فإذا هذا ليس بسفر. العرف له دخل في مثل هذه القضايا، لأن العرف مما يتشكل مما يتألف من نظرة الناس إلى واقعهم. الذين يقطعون المسافة ما بين الكويت ما بين الوفرة إحساسهم الخاص هو الذي يوحي إليهم أنهم في سفر أو ليسوا في سفر. فإذا من الأمور التي يمكن أن يستعين بها طالب العلم ويعرف إذا كان هو مسافر أو غير مسافر النظر إلى عرف الناس. فإذا اختلف العرف وهذا قد يقع فعلا فلنرجع للضوابط التي أمكننا آنفا أن نذكر بعضها. وعلى كل حال في اعتقادي أن هذه المسألة ما دام هي موضع خلاف بين العلماء قديما فما استحسن أن يقع فيه جدل كثير وطويل بين بعضنا البعض، وإنما كل إنسان باء كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. فأنت حينما تخرج من بلد إلى تلك البلدة معي أنا فقد أرى نفسي غير مسافر، وترى نفسك مسافرا، أو العكس أرى نفسي مسافرا ولا ترى نفسك مسافرا. الأمر إذا واسع، والإنسان يدام بحسب ما قام في نفسه. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما اختلف فيه الناس من الحق. وهي أخبارك الله فيه
نحن متطابق
كيف؟
جزاك الله خير.
ما قلنا
المتطهر بالعافية يعني من عندنا احنا. حدد الدكان في مصر اليوم لما
احنا بعد موضوع السفر والسفر تحديد وقت الإخراج هل في أيام محددة؟
لا
أو مطلقة؟
الأمر في هذا السؤال الثاني الجواب عن السؤال الأول. أنا أقول لك انظر إلى وضعك هنا، وضعك هناك أنت تشعر في سفر ولا في إقامة؟ والجواب أنت تعرف وضعك وهكذا. ونقول هذا أيضا للسبب السابق وهو أنه ليس هناك أحاديث توضح متى يصبح مقيما. في أقوال كثيرة ناس يقولون إذا نوى الإقامة 4 أيام خلاص لقد أصبح مقيم، ناس يقولون لا 15 يوم عند الحنفية وغيرهم، وكلهم يحتاج بوقائع أعيان وقعد، فالذي أكثر ما يقول مثلا 16 يوم، ليه في 16 ليه مو 17؟ إلا لأن الرسول أقام في غزوة كذا بعد أن غزا ونصره الله وبقي هناك يمهد الأمور لدولة المسلمين، بقي 16 يوما وهو يقصر. طيب ما يدرينا أنه لو في غزوة أخرى أو في نفس الغزوة اقتضى له يتأخر يوم آخر يصير بعد ذلك 19 يصير مقيما؟ ما في عندنا دليل. كما قلت بالنسبة لحديث أنس أنه كان إذا سافر مسافة ثلاثة قصر، ليس معناه أن دون ذلك ما قصر، لأن هذا لا يمكن يحاط به. كذلك ذاك الصحابي وابن عباس ما أظن ذكر أن الرسول قام 16 يوم وهو يقصر، هذا ليس معناه أنه لو قضى له في هذه الأخرى أن يقيم أكثر يوما أو يومين. لكنه قد جاء في سنن داود من حديث أنور بن حسين أن الرسول عليه السلام أقام في غزوة تبوك 20 يوما وهو يقصر، لكن ليس لي أن أحتج بهذا الحديث، لأني أن في إسناده رجلا اسمه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف الحديث، فلا أجيد من نفسي أن أستدل بالحديث الضعيف إجلالا، ولكن كل ما في الأمر أن يستأنس به إجلالا لقوله يمكن أن يقع للرسول حادثة أخرى فيقيم فيها أكثر مما أقام في الحادثة الأولى. فعلى هذا إذن لا تقيد الإقامة أيضا بأيام، وإنما هذه قيده بكونه لا يزال مسافرا أو أصبح مقيما هو وضعه الشخصي. هذا هو
طالب
العلم يعني شخص كبير كتاب الأمريكا أو هذا مستقر فهذا مخيف.
الشيء الثاني هو أن حسب ما ذكرت أن العرض هو يعني قد يكون يعني ما يستهل فيه عن حالة الإنسان إذا كان مسافر. بعض الناس يمكن كل قاصد مثلا برد قريب البحرين قد تحتاج اليوم وين او قد يذهب في نفس اليوم، فحالة الشخص هذا قد يكون بالنسبة حق أهلا متعودين من هذا الإنسان يخرج ويرجع يعني، فما يودعهم كل مرة يعني لو أن ذهب الصباح وراجع في
المدار،
فما حالة يعني في الحالة.
أسأله استفتي قلبك وإن الساق المسلوم، أسأله هو ولا هو بيوزع أهله كما تقول في هذه الصورة ولا أهله بيوزعه، أسأله أن تعيش يعني قاصد السفر ولا لا؟ يعني لو فوجئ الإنسان ويقول في قلبه وليس في لفظه وهو قام مستقبل القبلة يصلي، أخي شو راح تصلي؟ لك الفرض أو بقلق إيه؟ النفل. ليه؟ لأنه محضر بنفسه تماما مش هو واضح. فهذا الذي يريد الإنسان كما قلت مثلا البحرين، أخي أنت قاصد السفر ولا لا؟ والله إذا وصل الأمر بالإنسان ما يعرف هو إسلامي فهو قال وفي ما يعمل شيئا ما قبل
يعني
أنا هوضحني مظلوم السفر بعد التوضيح هذا أنت استفتي خلفك من أكتاك المسلوم بعد هذا قبل هذا لا
فممكن
أقول بعضهم كلهم أنهم يعني يحضرون السفر
من
الضوء
أو
من
الأطفل
وأنت
تقصد
من هذه السنة العقل
مثلا
أربع حزائم أنت تقصد معهم يعني على مقيم تقصد لهم مجموعة أنا على
السفر الشيء
يعني نحن طرجنا مجموعة أنا ما أقول أشير عليها ضمنهم لكن حاصلية أقول مرة ثانية علشان
حوضي.
لكن هنا في توضيح الدولينا برأي الشيء
نعم
لو طرجنا الآن مجموعة إلى مكان ما وبعض وكل ما يعني منطلق واحد ولما ينتقل مئة سنة واحدة لأن رحلة واحدة أو كذا ولكن بعضنا رأى شرعا أنه يلزمه الأصل لأنه مسافر وبعضنا رأى أن هذا ليس مسافر
ثم
هي نزهة ثم جئنا للصلاة فكيف ينبغي أن نصلي لو مثلا تقدم أحدنا ممن يرى القصر ايوه فما وضع يعني الذي يخالف الرأي وراءه او العكس؟
اذا كان الامام الذي يصلي اربعا لانه يرى نفسه مقيما والذين من خلفه يرون خلاف رايه انهم اصل مسافرين فهم يصلون صلاه الامام اي اربعا واذا كان العكس اي ان الامام مسافر فصلى ركعتين والذين من خلفه يرون انفسهم بحكم المقيمين فهو اذا سلم يسلم على ثلاث ركعتين واذا كان يعلم رايهم يقول لهم اتيموا صلاتكم فانها قوم سفر فيصلون اربعا
فصار سابعا من باب متابعه الامام وهذا مذهبه
من الذي سابع
يعني مثلا انا مثلا ارى يعني الاسلام لنفرض ثم رأيت
الإمام
أنا لا أنا مأمور
كثير
نعم أي وأما أنا من يعني شخص من يرى القصر
نعم
فهل يعني يجري أن أتابعه وأتنازل عن مذهبي واجتهادي؟
لا لأن هنا لك زيادة في الموارد والنص مين عم يحكي؟ نعم بالنسبة للسؤال السابق لما إذا كان الإمام مسافرا ومن خلفه مقيم أو بعضهم مقيم فإذا سلم الإمام على رأس ركعتين على اعتبار أنه مسافر كما ذكرنا فماذا يفعل المقيمون من خلفه؟ هل يسلمون معهم قياسا للعكس الذي هو لو كان الإمام مقيما ومن خلفهم مسافرون فهل يسلمون على رأس ركعتين هل يتابعون الإمام في هذه المسألة يتابعون الإمام أما في المسألة التي نحن في صددها وتوجه السؤال الأخير إليها فالصواب هو العكس تماما أي أن الذين يصلون وراء الإمام المقيم إذا سلم الإمام قاموا وأتموا صلاتهم على اعتبار أنهم مقيمون ولأن السنة الثابتة هو صريح في هذا الذي نقول فأنتم تعلمون مثلا أن من آداب وسنن الإمام المسافر إذا أما مقيمين أنه عليه القصر هو ولا يصلي صلاته ولكن لتنبيه من قد يكون من ورائه من المقيمين من الغافلين لتنبيه من قد يكون خلفه من الغافلين حينما يسلم عن يمينه وسرا لأن الخروج من الصلاة للسلام فرض من خروج الصلاة فهو يسلم سرا ثم يرفع صوته ليقول لمن خلفه من المقيمين أتموا صلاتكم فإنا قوم خلف هذا جرى العمل به في عهد الصحابة رضي الله عنهم وهذا مثال من عشرات بل مئات الأمثلة لبحثنا في الأمس القريب أننا نحن مع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح لو سألنا أي إنسان لا يعتد هذا الشرط الذي نحن نجنزل حوله السلف الصالح ماذا يفعل هذا الإمام المسافر يسلم السلام عليكم ورحمة الله وعلى الشركتين انتهى الأمر نقول لا وإنما يقول كما صح عن عمر الخطاب أنه حينما حج في خلافته وأما الناس هناك في البيت الحرام صلى ركعتين وقال أتموا صلاتكم فإنها قوم خطر وأقول عمر ولا أقول نبي عمر تجاوبا مني مع المبدأ الذي وضعته لنفسي اتباعا لأئمة المسلمين الذين لا يجيزون الاستدلال بما لم يصح من الحديث فصح امام الخطاب هذا الذي ذكرته، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما صلى هناك بالناس، وفيه طبعا من حول تبوك من المسلمين كثيرون، قال ايضا اتموا صلاتكم فانها قوم فقر. لكن هذا الحديث فيه نفس العله التي سبق ذكرها في حديث ان الرسول قام في تبوك 20 يوما يقصر، فيه عادي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف السند. لذلك استغنيت عن استدلال الحديث المرفوع الى الرسول عليه الصلاه والسلام لضعف اسناده، ولجأت الى الاستدلال باثر عمر بن الخطاب لصحه اسناده. ولا شك ان مثل هذا العمل يصدر من عمر، وفي اكبر حشد ممكن يتصور وهو المسجد الحرام، وفي موسم الحج الاكبر، لا شك ان مثل هذا هو في حكم السنه المرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس اجتهادا صدر منه. حتى ولو كان اجتهادا صدر منه، ما دام انهم اقروه الصحابه الذين كانوا خلفه والتابعون ايضا، فاذا المقيم المقتدي بالمسافر لا يتابع مسافر في الحصر لهذا الذي ذكرناه، ولشيء آخر وهو شاهد كبير جدا لحديث عمر هذا بعد حديث عمر بن حسين الضعيف السند. جاء في صحيح مسلم أن رجلا سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الرجل الآفاقي يأتي إلى مكة فيصلي خلف الإمام المقيم، قال الذي يصلي خلف الإمام المقيم يصلي بصلاته، وإلا صلى قصرا ثم أتبع ذلك بقوله سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث في صحيح مسلم، ومع الأسف الشديد فقد تورط بعض من ينتمي اليوم إلى العمل بالحديث وألق رسالة يبين فيها أن المسافر لا يجوز له الإسلام حتى ولو صلى خلف المقيم، وأن عليه أن يقتصر حينما الإمام يصلي ركعتين فهو لا يقوم معه إلى الثالثة ويسلم عن يمينه وعن يساره، لأن المفروض عليه هو ركعتان. الاستدلال الذي ذهب إليه هؤلاء هو استدلال بعمومات صلاة المسافر ركعتان سنة النبي، هذا كلام صحيح، لكن هذا استدلال بالنص العام وقد جاءه ما يخصصه، فلا يجوز الحالة هذه البقاء على النص العام والإعراض عن النص الخاص. لهذا أقول المقيم إذا اقتدى بمسافر فعليه الإتمام، أما المسافر إذا اقتدى بمقيم فعليه أيضا أن يتابع الإمام ولا يقصر إلا إذا صلى هو إماما أو صلى منفردا. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.